بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان والدكم في دار المعين
النقد منهج شرعي. كلمة ألقاها فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والتي كانت في منزله في 8 من شهر ذي القعدة لعام 1400 و1000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. قال الشيخ حفظه الله:
الأمر معروف، النهي عن المنكر هذه من ميزات هذه الأمة ومن أعظم الواجبات، ولا يقوم فيه إلا بها. البيان، بيان الحق للناس وعدم كتمانه، أمر عظيم، وفيه وعد عظيم بالجزاء لمن يبين ويبلغ الناس العلم ويبلغهم دين الله تبارك وتعالى، ووعيد عظيم على من يكتم دين الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. يعترض هذا الشيء ويتعلق به أهل البدع والضلال والصوفية قضية الغيبة. الغيبة لا شك أنها حرام، وأن أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم محرمة. هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد الأضحى، كما يروي أبو بكر رضي الله عنه، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سكتنا في يوم الأضحى. قال: أليس يوم الأضحى؟ قالوا: نعم. قال: يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله عليه، وسكتنا عنه أنه يسميه بغير اسم. فقال: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أن رسول الله سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ يعني البلد الحرام معروف المشهور، إذا كان البلدة أعرفوا أنها البلد الحرام. قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا شك أن لحوم المسلمين محرمة، ولو يأكل لحم أخيه كأنما يأكل ميتا، ومن يأكل ميتا الميت الممكنة تابعها النفوس وترفضها، ولكن لمصالح ومقاصد إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه أحضر الله تبارك وتعالى أمور قد تكون في صورة غيبة ولكنها ليست من الغيبة، ليست من الغيبة. فإنسان يخطئ وتنبه على خطأه، هذا أمر واجب لا بد منه، وهذا يسمى بالنصيحة، يسمى بالبيان، وهي أمور وأصول في الإسلام لا بد من القيام بها، وإلا يضيع الدين. لأن ما أكثر أخطاء الناس، ما أكثر ما يقع الناس في الخطأ، ما أكثر ما يقع الناس في الضلال، ما يقع الناس يعني يقودهم الهوى والعياذ بالله. حتى بعض الصالحين قد يصفونه هواء عياله، يغلب عليه الهواء يعني يقع في الخطأ والقول على الله بغير علم. فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم، ومن ميزات هذا الدين الذي ميزه الله على سائر الأديان، أن الله تبارك وتعالى تعهد بحقين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله على أيدي هذه الأمة التي مدعى وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن الأمر المعروف عن المنكر نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها للناس، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتثبيت الناس على دين الله ونهي تحريف الجاهلين واتحاد المغفلين عن هذا الدين. عرفتم؟ هناك أعراض الناس محرمة لكن مطلقا يعني خلاص، من ضل، من أخطأ، من زنى، من قتل، ما في هذه دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني يأخذ بهذا يعني يقول خلاص لا نقتل من يقتل ولا نقيم الحد الأبدي، ها ولا شفنا لا ولا نطعن السارق ولا نرد على مبتدع ولا نرد على مخطئ، لأن الله حرم دماءكم وأموالكم. هذا من سوء الفهم والانحراف في دين الله تبارك وتعالى الذي يعرض دين الله للضياع. الصوفية كانوا يعترفون على أئمة الحديث، ليه تقول فلان سيء الحفظ فلان كذاب، أنت تغتابون الناس. قالوا مع الحديث هذا ليس طيب، هذا نصيحة، هذا بيان للناس، ليس من غيبة لشيء. ولهذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت هو أنصح الناس، هو أخوة ما يتكلم في أحد عليه الصلاة والسلام ولا يغتاب ولا يطعن في أحد عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء دور البيان والنصيحة الرسول يبين. لا بد من فتح في هذا الدين، لا بد من تمييز بين الغيبة المحرمة وبين النميمة والعياذ بالله وبين النصيحة والبيان، الذي كلف الله به هذه الأمة وجعل من هذا النصيحة ومن هذا البيان ومن هذا النقد سياجا يحفظ هذا الدين ويحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى يعني هيئ الفقهاء وضع قواعد لهذا الدين تربط الاستنباط من أحكام من النصوص. عرفتم؟ وضع أصول الفقه، هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ ونعرف بها المطلق من المقيد، ونعرف هذا يعني قواعد هذا الأصول الذي يربط لنا الاستنباط ومثلا التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فبمعرفة الناسخ والمنسوخ وهو أبواب كثيرة وفيها أدلة كثيرة، يعني جلت عن الناسخ والمنسوخ وفيها مطلقات، نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها، وفيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى تخصصها ثورة، مثل الإمام الشافعي وتلاه أئمة الإسلام رحمهم الله، وما أحد أكثر هذا العلم ولله الحمد، لأنه من ضرورات هذا الدين ومأخوذ من لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها. والفقه مع اللغة ومع الكتاب ومع السنة، كذلك من الأمور التي ضبطت لنا هذا الدين وأبواب أئمة الحديث من قواعد لمعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المجروحين من الرواة من المزكين والمعدلين. هذه قواعد يعني طبقت فعلا، وضعوها فلان ثقة فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان كذا كذا، صنفوا لك الناس تتبعوا الرواد طبقوا عليهم هذه القواعد. بارك الله فيك، نبى الحديث الثقات الرجول الرابطين إلى آخر الشيء الذي قالوها في معرفة الصحيح ورواية عدل كان الضبطي والتصدر السندي غير معلم ولا شأن. هذه قاعدة عظيمة خرج بها يعني الكذابين والمبتدعين الضالين، طبعا في مبتدعين تقبل واثم عند الحاجة، وخرج بها مثلا الذين فاحش الغلط والكثير الغلط سوء سيء الحفظ والمراسيم والمنقطعات وما شاكل ذلك، مما يعني بينه علماء هذا الفن لمعرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة. هذه القواعد جعلت العلماء يتتبعون الرواة، فألفوا فيهم يعني 10,000 إخوان، هذا ثقة، عادل فاضل كذا، وهذا كذاب سيف فاضل خليد. تكون هذه غيبة عند الصوفية الضالين المخدعين جهالة عريبة. لا لا ما الإسلام، هذه نصيحة وهذا بيان لا بد منه، هذه نصيحة وهذا بيان للناس، لأن بهذه النصيحة وكذا البيان نحفظ الدين وهي تبارك وتعالى. عرفتم؟ أحمد وسفيان الثوري والأعمش والأوزاعي وقبل الإمام مالك أو معاصر بعضهم رحمه الله ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وإلى آخره. هؤلاء جرحوا وأدلوا وتكلموا وألفوا في الضعفاء وفي المتروكين وتكلموا كتب صغيرة الحمد لله. فلان مفروق، فلان وضاء، فلان صادق، فلان ثقة، فلان إمام، فلان إمام الحاضر، وهكذا لبيان الحق. يعني حتى تكلموا في أبناء الصحابة وتكلموا في يعني أناس من قريش ومن أبناء المهاجرين ومن الأنصار ومن العمريين ومن البخريين ومن العلويين ومن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بيت الصديق ومن بيت الفاروق، تكلموا في أبنائهم وبينوا معاصي أبي حنيفة وقبله وبعده. حتى بعضهم يبين تكلم يقول عن أبيه مثل ما قال عن المدينة، هذا أبيه ضعيف، أبي ضعيف مثل أبناء أبي شيبة يعني محمد عبد الله وأخوه عثمان وجدهم أبو بكر أبو شيبة، هذا ضعيف. جدهم أبو شيبة هذا ضعيف، ما قالوا والله جدنا ما تكلموا فيه، هم أئمة جبال حفاظ مصنفين. أبو بكر وشيبة مؤلف المصنف، هم مؤلف المسند ولا هم مؤلفات، ويكفيه المصنف. هل قبل لما قال أبو الضعيف راح يكافح ينازع عنه؟ حتى لو قبل ما شاء يسمعونه فيسكت. لو عارض وقال أبي ليش تخليه في والدي، أبوه قاضي وكبير وشخصية عظيمة لكن كان ضعيفا في الحديث، أسقط رفت ابنه أسقطه فأولاده أسقطه وشهدوا عليه بأنه ضعيف. قال النبي سألوا عن أبيه قال سألوا غيره قال بسألك أنت سكت. هذا لي والله أبي ضعيف، هذا غيبة، هذا عاف لأبيه تكلم فيه. تبرعوا عند الصوفية وعند الجهل الآن لما يقبلوا النقد في هذا الوقت عندهم هذا عقوق، كيف تكلم أبوه؟ لكن يعني أبوه أخبر من الله وأخبر من دين الله، هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا دين الله تبارك وتعالى. لهذا ورد في القرآن هذا النقد وهذا البيان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الآن في كفار، في شيوعيين، في علمانيين، في أخطاء مختلفة بالأمة، وأنتم تتكلمون بعض الأخبار، خلونا نترك هذا الكلام. طيب أنت تدعو إلى الضلال، تدعو إلى البدع، تحرف فينا ما في مشكلة، علشان أنك تتكلم الكفار، والله ما فعلت شيء، ما فعلت شيء بالكفار ولا حاجة، أبدا ولا رد شيء. الصحابة اللي هدموا قريش، المعركة التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، أعظم معركة في الإسلام، أعظم معركة فاصلة الإسلام على صغرها هي معركة بدر. ماذا نزل في أصحاب رسول الله إلا 310 والدنيا كلها تحيط بهم في حارنا، الدنيا كلها العرب يطلب من كفار، الفرس، الرومان، الهند، الدنيا كلها كفار وهم عدد قليل. والله ينزل عليهم صياح في الظهور، اختلفوا في الأنفال، كان يسألون كان أنفال فالأنفال لهم فتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله، يعني كان أنفال كل أنفال له الرسول، هذا يقول أنا اللي قاتل وهذا يقول أنا اللي كذا وهذا اللي يقول أنا أولى وأنا أولى، قالوا ما لكم ولا حاجة، أنفال الله ورسوله. وبعدين قبلها يعني هم رايحين الرسول قال لهم لما خرجوا، لما خرجوا قال لهم الله في عيب قريش جاءت من الشام فخرجوا لعل الله أن ينصرنا إياها، فخرجوا لهذا الغرض ما خرجوا القتال. وبعدين سمع الرسول بإقبال قريش لحماية الدين، ماذا يصنع؟ يعني كان قلت أما يدري رسول الله فأنا ما غير إن قريشا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه الدين، فجاءت قريش في جد بقبضها وقضيبها للقتال، يعني يقاتلون مو بس يخلصون يعني العير. أرسل إلى أبو سفيان ساحل بالعير، جاء قبل الساحل نجا، أرسل إليهم إلى أبي جهل كبار قريش قال لهم إن العير قد نجت فرجه. قال أخلاء قريش عثمة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو وغيرهم غيرهم من أخلاء قريش الأخلاص من الشريف قالوا نرجع. قال أبو لهب أبو جهل أبدا لن نرجع حتى نأخذهم في بدر ونأذن ويغني علينا النساء ونشرب الخمر ويسرع حتى يصنع ربنا ماذا فعلنا. فما زال ينفخ فيهم حتى صمم على القتال. الرسول ماذا يصنع فيهم؟ كان يجادلون في القتال يجادلونك كأنما بعدما تبين المحبة كأنما يبتاق الموتهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. شف شف هذه ضربة على الصحابة يجادلونك في الحق بعدما تبين. ما أسلكم يا رسول ما أخذ إلى القتال وما عندنا عدة القتال وهو إلى آخر وأجدنا شف. لا والرسول صلى الله عليه وسلم استشار أبو بكر من قاتل قال والله يا رسول الله لو أردت بنا البركة هذا الغماد لقاتلنا من دونك والله لقصت بنا البحر لقاتلنا. اتفقنا عنه يا سلام الصحابة كلهم بعد ذلك بعد الجدال بعد الأخذ. المهم هذا نقد نقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن كان القرآن يسكت هذه قطع الناس يمكن يسكت ماذا يحصل للسكت لكن تربية هذه تربية كل مرة يجون يجون يجادلون كل ما تجي معركة يوهن يجادلون كل ما تجي معركة ما في عدل ولا تصميم بعدها خلاص بس يكون معركة معركة يورد بس يخرجهم ما يدري يبغى يقاتل ما يقاتل وبعدين يقول هذا العدل هجم على ما عاد في القتال ولا نزاع ولا شيء ما حصل درس بدر ولا لا. طيب في الأسرة قضية في الأسرة يعني بعد ما نصر الله رسوله وأظهره على أعدائه قتلوا من قريش 70 أسروا 70 أخذ الأسرة مثلي المدينة قال إيش رأيكم هذه أولاد أسرة. قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النساء لأعطيت إياه. ما رأيك أبو بكر ما رأيك يا عمر ما رأيك يا أسرة؟ قال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه وبعضنا يا رسول الله قومنا وعشيرتنا ونأخذ منهم المال نتقوى به ونستعين به ولعل الله يهديهم في يوم من الأيام إلى الإسلام. قال عمر يا رسول الله هؤلاء استراد قريش فما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه أرى أن تمكننا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم فإن هؤلاء استراد قريش إذا قتلناهم لا تقوم الكفر قائمة. فهو يا رسول الله رأي البكر هو يا رسول الله أبو ما إذا رأي البكر وأخذ الفداء. اليوم الثاني جاء عمر أبو بكر عمر ورسول الله أبو بكر امتياز فقال عمر ما يبني فرق إن رأيت البكاء بكيت وإلا تباك. قال رسول الله أبكي للذي عرض علي قومك والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى قال لو لا كتبنا نصفك لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب الله. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. رسول الله وأبو بكر رأوا في أخذ الفداء وعمر رأى غير ذلك يجسر لمن أبو عمر رضي الله عنه. آيات كثيرة في هذا في النقد نقد الكفار نقد اليهود نقد النصارى نقد المشركين نقد الصحابة نقد المنافقين آيات كثيرة كلها في البيان نقد التوضيح وفي السنة شيء كثير من هذا. يعني من السنة مثلا أو من القرآن عفى الله عن كلمة أبي الكذب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم منافقون يعتذرون يقول يا رسول الله قال لنا أنا عندي كذا وهذا يقول عندي كذا وهذا يقول أنا مريض وهذا يقول عندي كذا والرسول يعتذرون والأعذار هذه كلها أكاذيب. فرصة فغضى عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا هذا مكاذب كان هذا درس رسول الله ويكون إلى تبت بعدين يعني أنزل الله تبارك وتعالى بالمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ثم مات عبد الله الزهري، يا ابن عبد الله قال يا رسول الله أبي توفي، الله تكفر بثوبك. رسول طيب أخرجه كفن أخذ ثوبه وكفنه به وجلسه على ركبتيه وكفنه وحنطه ونزله في القبر دفنه. صلى عليه مقام يصلى عليه، قال رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى عليه، وقد قال يوم كذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا. قال إن الله خيرني، قال استغفر أو لا تستغفر، استغفر له 70 مرة فلا يغفر الله له، والله لو علمت أن أستغفر له أكثر من 70 مرة ويغفر الله لا تغفر له. الرسول فهم التخيل عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله ولا تصلي على أحد مات ولا تقوم على قبره، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربى. ها كل حاجة تسوية، ولو الرسل يعني تصرفات الرسول ما يقدر واحد إذا ما وافقت ما عند الله اجتهاد حصل فيه خطأ يأتي والله التأنيب والتوجيه والعتاب والتصحيح. ما يقال أداء شخص محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقول أن رسول الله ما يعترض علي، لو كان رسول الله يخطب شيئا لكتنا هذه الأشياء. كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمدا كاتب شيئا لكتنا هذه الآية. ها الآية في سورة الأحزاب، أخشى الناس والله ما تخشاك، في قضية زينب، وإذ تقول الذي أنمت عليه أنا مضالي أمسك على زوجها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله فيه وتخشى الناس والله أحب أن تخشى. شوف هذا المثل لرسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يقول بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، حتى المرأة تنفت حاجة لا تنفت والصحيح وألف أقسام في تصحيح الصحابة ونبدأ للصحابة تعرفونه الذي ألف وجوك شيء. ها فكان عمر ينتقد عمر بن حسين وعلي بن طالب وغيره عمر كان ينتقد، وبين آخر كل يؤخر من قبل يرد كما كان مالك رحمه الله. وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء ويجرح ويصحح ويضعف، وجاء الأئمة توالوا على هذا وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة الغزيرة حياكم الله. والله يا جماعة يعني تأخرتم وفاتكم شيء كان عارفه كان شيء سجلته هذا حياك الله. أخذوا الشيء قليل سكران أبي رأس أخذوه من الشيء قليل في الناس قد كنوا نبدأ لهم، قد يكون بيان لأخطائهم، قد يكون بيان لضلالهم. هذه أمور يعني جاءت الإسلام حرمت الدماء والأموال والأعراض كما قلنا، لكن الدم يباح إذا قاتل النفس والسيب الزاني والثالث دين ينفر بجماعة قصد النفس محرمة، لكن هذه الأشياء تبيح دمه. ذلك الذي يخطئ يضل يعني خلاص يهدى يبين، لكن بشرط أن يكون بيان ناصح لله، المبين أن يكون ناصح لله قصده بيان الحق وتحذير الأمة من الوقوع في الخطأ وبين الوقوع في الضلال تبع عندها الفلان أو الفلان. هذه الشروط، هذه الشروط لا بد منها. ثم قلنا القرآن فيه نقد كثير للرسول وللصحابة ولغيرهم للمشركين والكفار المنافقين وغيرهم، نقد كثير في القرآن من هذا المنطلق من الأمر المعروف عن المنكر وبيان الحق. وقلنا أن أمة الإسلام يعني عرفوا هذا، وضعوا قواعد الأصول، وضعوا قواعد للحديث للحفاظ على الإسلام الذي تعهد الله بحفظه إن نحن نزلنا الذكرى وإنا للحافظون. فالله تبارك وتعالى هيئ هذه الأمة كلها لحفظ هذا الدين، هذا يؤلف اللغة لخدمة القرآن، هذا يؤلف المعاني في البيان، هذا يؤلف في أصول الفقه، هذا يؤلف في الفقه، هذا يؤلف في الحديث، هذا يؤلف في الرجال، هذا يؤلف في الناسخ المنسوخ. كل هذه يعني من الوسائل التي حفظ الله تبارك وتعالى، الأسباب التي حفظ الله بها هذا الدين، والذي له صلة بكلام هذا هو نقد. كم ألفت من الكتب في نقد الرجال عند أهل الحديث، وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض، وكم رد الأصوليون بعضهم على بعض، وكم رد اللغويون بعضهم على بعض. كل هذا لخدمة الإسلام ولبيان الحق، وبذلك كل هذه الجهود كلها وبهذه الأعمال إن شاء الله المخلصة، وقد يكون نقد ليس مخلص، لكن الغالب على علماء الأمة إن شاء الله الأخلاق والصدق والنصح، فهذه الجهود كلها يحقق الله تعالى تبارك وتعالى بها وعده من حفظ هذا الدين، وتتميز به هذه الأمة على سائر الأمم أنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقلنا لكم أن يعني عملية النقل هذه تناول فيها الناس من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بيت الصديق، ومن بيت الفاروق، ومن بيوتات المهاجرين والأنصار، ما جامل أحدا، حتى أن الرجل ينقل أخاه وينقل أباه وينقل ابنه، كل ذلك نصحا لله تبارك وتعالى، وبيان الحق وتحذيرا من الأخطاء والانحرافات. كل ذلك يصب في بحر الحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وميزة هذه الأمة من بدايتها إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا مخالف على الحق، ولكنهم يصارعون الباطل ويبينون أخطاء الناس ويبينون ضلال الناس ويحذرون من أهل البدع، يحذرون أهل الضلال. هذه الطائفة أعظم جهادها وأعظم ما قامت به في خدمة هذا الدين نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان ما عندهم من ضلال والبدع من عهد الصحابة إلى يوم هذا. ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا في العراق يتكفرون العلم، يعني ناس يطلبون العلم يبحثون بجد عنه، لكنهم قالوا لا قدروا إن الأمر أنف، ماذا قال عمر؟ سكت. قال والله لعله وغذول فلان ما نتكلم فيه وفلان فلان منهم حتى نتكلم فيه ولا نتكلم. قال أبجغوهم عني أنني منهم براء وأنهم من البراء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. أبلغوهم أنني منهم براء وأنهم من البراء. أول شيء براء، لأن يعني جاء بدعة عظيمة في دين الله عز وجل، قال القرآن والسنة، والقرآن والسنة كلاهما حجة. المسلم يأخذ من القرآن حجة على تدمغ الباطل، أو يأخذ من السنة الذي يتيسر ويبادي الذي يقوله. فتبادل ذهني حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وفي بيان الإيمان قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذل قدر غيره، فساد الحديث كله وبينه، بين أن القدر خيره وشره من الإيمان. ركن من أركان الإيمان، من كذب بالقدر فقد هدم ركن الإيمان، إذا هدم الركن هذا هدم الإيمان كله. لهذا تبرأ منه ابن عمر رضي الله عنه، وجاء الأئمة بعده من التابعين ومن اتباع التابعين، هذا مجرد إلى يوم هذا دائما نظر في بيان في تعصبات في بيان. الفقهاء المحدثين المفسرين كلهم يبينون، كلهم يبينون، واحد يخطئ خطأ واحد قالوا أخطأ، ضل في تفسير آية قالوا ضل، ابتدى كم ناقش الزمخشري، كم شخص ناقشه في تفسيره، تكلموا عليه وتبدوه، بعضهم أخذ كتاب وحركوه، يعني هي بدعة خفية. إحياء كم تكلم عليه من العلماء وذلك جمع فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتصوفا وإلى آخره، ودخل فيه الفلسفة ودخل فيه وحدة الوجود ودخل فيه الضلالات والبدع. بعضهم أحرق هذا الكتاب وبعضهم يعني انتقده وبعضهم كفر الغزالي إلى آخره. نقد ما حد يقول ليه تنتقدون يعني الغزالي ولا تنتقدون الرازي ولا تنتقدون الزمخشري ولا تنتقدون فلان. بخاري مسلم قبل هذا، بخاري ومسلم يعني جاء دار بني وانتقد أحاديث منه، وأبو علي الجياني وغيرهم من الأئمة
اعتقدوا رواة الصحيحين وبينوا ما فيها من علم، وقد يكون غالب الصواب مع الشيخين لكن ما صارت معارك. ليه؟ لأنهم يحترمون عقول الناس ويحترمون الحق ويحترمون الظن بالناس. الظن بالناس في نفس الوقت مو كل من انتقد إنسان أشأ به الظن وقالوا قصدوا وحسدوا وبغضوا وحقه إلى آخره كما يجري الآن. يعني ما قالوا والله الآن هم في على ثغرات ويردون على اليهود ويردون على النصارى ويردون على الفلاسفة ويردون على 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 إلى آخره حتى يردون على الرواتب. ما تجد أنه كان يرد على الروافض ويرد على الخوارج ويرد على كذا، لكن أخطأهم ما يتركون، لأنه على الشأن أنت ترد عليه اليهود والنصارى نحسب أخطائك على الله ونقول ما الدين تدين بهذه الأمة. ثم خلاص لا مدام يواجه النصارى واليهود كل أخطائه نضمها إلى الدين. يعني عندنا في الدين المسألة نزيد عليها 20 مسألة من أخطاء الروافض ونسبها لدين الله جائزة لها. يعني هكذا يكون، هكذا يكون نصر المسلمين وهكذا يكون بيان. يعني لو جاجهم بالسيوف واجههم زحف عليهم بالجيوش وفعل ما فعل ثم أخطأ على دين الله وضل فيه النقود، هذا ليس بذلك، هذا ضلال وبدع لا يمكن أن يحسب على دين الله. كيف رسول الله أخطأه بدر ما أقرهم على الخطأ وينتظر النقدين ونحن نترك هؤلاء ولو قاتل وهم ما يقاتلون، نتركهم يحرفون دين الله ويزلزلون أصول الإسلام. ولا في أهلين ولا واجب الشيوعيين، واجب الشيوعيين فما يكتب أجرهم إن شاء الله، لكن أخطاهم ما نتركها تكتب على دين الله. أخطاهم لا يجوز أن نتركها تحسب على الله ونعتبرها وحي نزل من السماء لا ينتقد ولا يؤثر عليه. كان أولئك والله المعتزلة ما يزعلون، وأهل السنة ما يزعلون، وقد يكون المعتزلة أحيانا يصيب إذا افتقد واحد من أهل السنة، وغالبا يكون الصواب مع أهل السنة، لكن حركة حركة دائمة من ذاك الوقت إلى غد لا يبقى. كل يؤخذ بقول يرد، كل يؤخذ بقول يرد، ما هو كل يؤخذ قوله ولا كل يرد قوله، لا شافعي أحمد مالك يؤخذ من أبوه ثوري الأوزاعي أحد من أبوال المصري، لأنه مصري. يقول ابن تيمية الأسود أبيض، أما الصديقون وأما الشهداء والصالحون والأئمة كلهم لا بد يكتبون. الشافعي يقول شوفوا كتب هذه لا تظن أن كلها حق، لا بد أن يكون فيها شيء خالف كتاب الله عز وجل. شوف لا بد، الشافعي والله يقول كتب هذه شوف الذي خالف الأشياء خذوا وضربوا بعض الحالة. وأنا ما أفضل أنها ما أقول لكم أنها كلها صواب، لا بد أنا أكد لكم أن فيها أخطاء. قال يوم فلان يبغى يناقشك بس والله أحب رأيك والله أقول لي أخي يسرع قبل أن أموت يبين أخطاء، وأنا أرجوكم روح ترجو سلمان سفر كلهم يجمعوا كتبي ويناقشوها ويبينوا الحق حتى أتوب منها قبل أن أموت. ما نخبر من النقل أبدا ونفرح، والله نفرح والله نفرح، وانا احب كل واحد من الرسالة يوم هؤلاء كلهم يحرشوا ياخذوا كتبي ويناقشوا اللي يطلع غطاء اقول لهم جزاك الله خير واسلم جوائز المجد اذا بعجز ادعو له، والله ما نخاف منه لان ما استغفر الله نقول معصومين. ايش الكلام الفارغ هذا؟ ما نحن حتى نقول نحن معصومين، استغفر الله نقول. هذه الدرجة تقال للصحابة دور الكبار، اما احنا واقعين في الضياع والاخطاء الكثيرة والزلل، انا اللي يقول اننا معصومين. فأنا أرجو غاية الرجال كتب هذه يأخذونها وينتقدونها الصفحة الفلانية يقول كذا وغلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني ولا الوجه الفلاني والحديث الفلاني أخطأت في الاستدلال به والحديث الفلاني يمكن أخطأت وهمت ودرست غلط. فتفضل يا أخي ليه تزعلون يا أخي وتعلمون الشباب التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ ليه تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام الناس تعصبون للشافعي والمالك من هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الرواب. يعني يرفع الرجل لدرجة الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما ينتقد. أنا أسمع والله من كلام بعض يقول نحن نرحب الناس نفرح بالناس، لكن والله إنه يموت الناس، يموت والناس يموتون وراءهم جمادة. لهذا رأينا كلما وجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لا هم ولا أخطائهم. يعني كأن ديننا غير دين، كأن عندنا دين غير دين اللي هي عربي. يا أخي مو دين تقول إن المنهج السلفي وتقول يعني نزل الكتاب والسنة، ما معنى تواصل الكتاب والسنة؟ نبدأ أخطاء الناس كلهم، ممكن نجمع أخطاءك ونقول الكتاب والسنة أخطاءك أنت وفلان 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 من الشباب الذين ما نضجوا ولا عرفوا العلم. لهذا تجد الأشرطة مليانة بالأخطاء، الكتب مليانة بالأخطاء، فكر سيد قطب البنا الموجودة كلها مسيطرة على كتاباتهم وضلالات بدعات، لأنهم ما ينطلقون إلى مشرب هؤلاء. ولا بد أن يكون هناك أخطاء كبيرة جسيمة، فإذا كان صادقين وقعوا في هذه الأخطاء من حيث لا يدرون يظن أن الموجود والبنا يعني على حق، ثم تبين من هذا المبتدع الفضل، تبين لهم بالنقد مننا ومن غيرنا إن هؤلاء أهل ضلال أهل هوى، فلا يجوز أول الاعتماد على كتبهم ولا على فكرهم ولا على مناهجهم أبدا، لأن ما عندهم علم، لا بنا لا موجودين ما عندهم علم، جهل وضلال وبدع. فأنت يا أخي نشأت ببلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد ميزها الله تبارك وتعالى صفات فيها راية التوحيد والسنة، ومنار الإسلام فيها واضح عالي، وأمات الله فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أهلها في التراب. هذه نعمة من الله يجب أن تشكرها وأن تعكف على هذا المنهج وعلى هذا التراب العظيم وتنهل منه وتقدم للأمة من هذا. في نفس الوقت أيضا هذا المنهج منهج حق، لكن الأئمة والعلماء اللي كتبوا قد يكون لهم أخطاء، أنا أقول صحيح قد يكون لهم أخطاء، سيدي إذا عنده خطأ والله ما نقبله، تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم إذا عنده أخطاء والله نتنهى بكتاب الله وسنة الرسول على المنهج السلفي، ولا خطأ نقول جزاك الله، لا ذنب لا طعن لا تجريح لا تشهير، لكن بيان للناس أن هذا الكلام يتنافى مع الأصل الفلاني ومع النص الفلاني بغاية الأدب وغاية الاحترام، كما يقول شيخ الإسلام وغيره وابن رجب وغيره، إن هؤلاء نناقش أقوالهم باحترام وبأدب وبمقاصد صحتنا والمراد الخيان. وابن رجب في هذه المناسبة كلام جيد نقرأه، ثم في دروس قادمة إن شاء الله نقرأ كلام ابن تيمية وكلام النووي في هذه القضايا. كلام جيد هنا. اقرأ ارفع صوتك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده المتقين.
هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. أنت إذا نقصت شخصا يجب أن تلتزم الحق والصدق والإخلاص، ويكون قصده بيان الحق والتنبيه على الخطأ الذي ينافي هذا الحق. إذا كان هذا قصده فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من الأمة كلها، ولا يجب أحد أن يتهمك بسوء. وإذا كانت له مقاصد سيئة وتبين بالصبر والدراسة أنك صاحب هوى، للناس الحق أن يتكلم. نعم.
وهذه وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فهذه كلمات مستطرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس.
يعني النصيحة تذكر الإنسان بشيء يكرهه، أليس كذلك؟ التعيير تذكر الإسلام شيء يكرهه، هذا اشتباه، يحصل اشتباه بين النصيحة والتعيير. التعيير تذكر العيب، أليس كذلك؟ النصيحة تذكر العيب أليس كذلك؟ تذكر عيبه حتى يحذر الناس لأنه بدعة أو خطأ، قصدك وجه الله تبارك وتعالى، يعني هذه تذكر العيب لتعيبه وتشفي غليلك منه، ما لك في الشرع أبدا، ما قصدك إلا تشفي غليلك، هذا تعيير وذنب وإثم. نعم.
والله المرتب للصواب علم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقد، لأن إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم كان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء
وقد يكون واجب فهو مندوب فقط واجب بيان يعني الله أجب البيان نعم
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبه الحجه والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواه وبين الغيبه وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم
المحتوى كانوا يذكرون على علماء الحديث أنتم تختابون كل هذه نصيحة وبيان ما يغير طبعا الله إذا ما اشتابوا السنة كثير جدا
وغيرهم من لا يستطيع علمه ولا فرق بين الصحيح في رواد أصحابه
الآن هؤلاء سائرون على طريقة أهل البدع والصوفية في تحريم النقل والهيجان منهم على طريقة هؤلاء ما معنى طريقة أهل السنة نعم
ولا فرق بين الصحيح في رواد أصحاب الحديث ولا
والله نتمنى أن يلتقدون ويبين أخطاءهم والله نتمنى والله نتمنى ونحن حتى نموت وقد تبنى من أخطائنا نعم
ولا تميز بين من تقبل الله منه ومن لا تقبل وبين تبين خطأ من أخطأ في فمن على الكتاب والسنة
لا ولا فرق ولا فرق ولا فرق إيش ولا فرق في إيش
ولا فرق بين الطعن في
لا أنا كان رأيت وقرأ علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة الغيبة ذكرك أصحاب ما تكره لغرض شخص ما قصدك وجه الله عز وجل قصدك الطالب أما جرح الرواة فهذا حفاظ على دين الله تبارك وتعالى يعني كيف المميز بين الصحيح والضعيف إذا كان الرواة كلهم ما حيتكلم فيهم الرافضي والجهمي والكذاب والفاحش غلط ما في كلام مو واحد دين ولا لا أليس كذلك ألا تكتب الآن رضي الدين طيب أنت كتب في الموضوعات وأنت كتب في زلة مجلدات كبيرة إيش تبقى سبب الجرح في الرواية ها والكلام هذا ثاني والكلام على المتون إذا كان فيها مدرجات وفيها مراسل فيها كذا نعم يكون هذا وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة الغيبة ما تخدم الدين تتهدم الدين والأغراض التافهة بينما الجرح الأغراض التامية الحفاظ على هذا الدين وحمايته وصيانته من أن يفتر فيه الحق بالباطل لأن إذا سكتنا عن الرواة والكذاب والمتهم والسيء الحفظ وفاحش الغلط وكذا ما الدين أليس كذلك؟ لكن بهذا النقل بهذا التجميع وهذا التمييز بين هذا وذاك يعني حفظ الله لنا هذا الدين وثمار هذا العلم وارحى ولله الحمد وجهل الصوفية الذين كانوا بدهم يكموا الأفواه الرواة والنقاد كانوا يريدون يكموا أفواههم لو كان سلم لهم علماء الجرح والتعديل وعلماء النقد إلا بعد من الله تبارك لكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المبتدعون ربما الكافرون فيقول هنا وغيرهم ممن لا علمه ولا فرق بين طعن الرواة ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل رواية منهم من لا تقبل وبين هذا ولا فرق غلط ولا فرق هذا غلط ولا فرق يريد يقول ما في فرق بين الطعن في الرواة وبين من يبين خطأه في الدين في الفقه في الحديث في التفسير في الأصول في أي مجال عنده بدعة يعني بعض الناس يقول لك هذا الجهل الرواة فكيف هذا السنة في رسول الله طيب وعقائب إذا دخلنا تشوشوها ويضيعوها ما ننتقد ما ننتقد الجهمية ما ننتقد الروافض ولا علاقة بالرواة بالرواية هؤلاء جاءوا بعقائد خالد عقائد الإسلام وتناقض عقائد الإسلام ها نسكت عنهم صوفية جاءوا بالحلول وحدة الوجود الرد الأناشيد الكلام الفارغ البدع التي لا تحصى أذكار بار كان ضالة ما هم رواة لكن يجب أن ننتقدهم هو يقول لنا لا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا من الثلاثين ما عندهم الأجياء التعديل ما راح زمان الأجياء التعديل يعني زمان القرن الثالث كان التعديل من بعدها نفس على الروافض والخوارج وعلى المعتزلة وعلى العلمانيين وعلى كل من غل وساهل وكذب على الله تبارك وتعالى
يحذر من الابتداء به فيما أخطأ به. وقد أجمع
يحذر من الابتداء به فيما أخطأ به. ولو كان من كان، ولو كان الشافعي، ولو كان أحمد، ولو كان مالك، أو كان أي واحد. يعني أخطأ كلام آية، كلام حديث، استنباط حكم الأحكام، شفت ولا لا؟ جعل أشياء من المنسوخ وهو ليس بالمنسوخ إلى آخره، لا بد من بيان. نعم.
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبه.
أجمع العلماء، انتبهوا يا أخوان. أنتم؟ أجمع العلماء، ردوا عليهم بهذا الكلام. أجمع العلماء على جواز نقد كل من تكلم باسم الله. من الرواة ومن غيره. كان هذا الذي يرويك وكان رسول، لا تكلم باسم الله بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يقول عقيدة الفلانية صحيحة وهذه من دين الله وكذا وكذا، هذا تكلم عن الله سبحانه وتعالى. فأجمع المسلمون على وجوب نقدهم وبيان ما عندهم من أخطاء. نعم.
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتب
المصنفات. بالله أنا حرموا لك، ما حرموا شيئا أوجبه الله، ما وقعوا في هذه الهوة الخطيرة. إذا كان يجوز نقد مالك في حديثه أحمد بن الصحابة، ذكروا لأنهم انتقدوا الصحابة، انتقدوا ابن عباس وردوا آراءه، انتقدوا عمر ردوا بعض آرائه، إذا كان هؤلاء يجوز نقدهم، ها؟ كيف الأطفال دول ما انتقدوا؟ كيف ما ينبغي الأطفال؟ وما أكثر أخطاءهم؟ الأطفال أقل أكثر خطأ منهم، والله الأطفال ما يقبل منهم، الطفل ما يدخل في دين الله يتهجم عليه، لكن هؤلاء عندهم قبول علمية تهجموا على دين الله، فوقعوا في أخطاء ومكاهات لا يحب إلا الله. يجوز المسلم يسكت عنهم؟ يجوز المسلم يحترم دين الله ويحترم منهج الله ويعرف منهج السلف ويعرف انه من الخيانة والغش ان تسكت على خطأ مالك والشافعي، فكيف تخطأ هؤلاء الجهلة؟ نعم.
ولهذا نجد في كتب المصنفة في انواع العلوم الشرعية من التفسير وشروط الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك.
اختلاف العلماء كتب خاصة، اختلاف العلماء للبيهقي واختلاف العلماء لغيره من العلماء لابن جرير، اختلاف العلماء الكبير بارك الله فيك، كتب الخلاف مشهورة وكبيرة. ليش كتبت هذه الكتب؟ لبيان الخطأ من الصواب، حكمة لدين الله وصيانة له ونقرأ كبال العلم، كبال علمه للأطفال فقط. نعم.
وغير ذلك من شريعة من المناظرات.
نعم.
وردوا أقوال من تضعف أقوال من أئمة السلف والخلف.
وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف. أئمة ردوا أقوالك
الصحابة
والتابعين، ابن عباس بن المسيب بن التابعين وفضل المجرد بل عمر رضي الله بل أبو بكر. نعم. لن تكون هناك أمة حية إلا بهذا النقد والتمييز، وإلا تموت الأمة ويقتل الدين ويوئد يقتل هذا الدين إذا ما في رجال يتصدون الأخطاء وينتقدونها ويبينونها وميزون بين الحق والباطل والغلطان. يموت هذا الدين وتموت الأمة. تقول أمة ببغاوات ما عندها عقول أبدا.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا
التعلم. والله ما أعتقد عالم في الدنيا منذ وجد محمد إلى وقت هذا إلا وقد ابتدأ. وانتم
ولا الدعاء فيه طعن على ما رد عليه قوله ولا تم ولا نقص.
ما أعرف أنك لما تنتقد فلان من العلماء أن هذا طعن وذم، ما أعرف إلا في هذا الحكم من الجهلة. نعم.
اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفسح في الكلام
نعم. ينتقد الشافعي طعن فيه، ينتقد أبا حنيفة طعن فيه، ينتقد مالك طعن فيه، شو سوى له؟ محل رحمه الله كان جبار، ينتقد طعن، هذا كتب مليئة بالعلم، والله كتبه أحسن من كتب الأحناف ألف مرة، لكنه نفر من هذا التشويش، يقال، تف من هذا الكلام، تف من هذا الكلام. هذا كفر هذا كذا، وقد لا يكون كفرا شفت ولا فبهذه العبارات يعني لا فرق يعني اللي عنده عقل دين وكذا يبغى يستفيد يقرا واللي جاهل يتعصب يخليه يخرج نعم
وينكر عليه واساءته دون اصل رده ومخالفته
اصل الرد اصل الرد ومناقشه الناس لا اعتراض عليها ابدا انما يرد عليه شو اساءه الادب فقط نقول له هذا فحش وهذه فساد في الاسلوب ما نبغاه شفت كلامك ونحن لا نعرض عليه ابدا في هذا الكلام كونك تنتقد فلان مثلا مع فلان فلان كاين المكان انت على صواب ولا يعارضك في هذا احد ولا يقول لك احد بما شت انا نعتقد اننا لسنا معصومين والائمه انفسهم قالوا فعلوا في شو في ما صار
مقامه بالفقه الشرعيه والادله المعتبره
نعم
وسبب ذلك ان علماء الدين كلهم مجمعون على قصد اظهار الحق
الله اكبر
الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم
الله اكبر والله كلامك تتمعت على كلام اقرا هذا الكتاب نعم
وان يكون الدين كله لله وان تكون كلمته
إظهار الدين وأن يكون الدين كله للقرب من بيان الأخطاء إظهار دين الله تبارك وتعالى وبيان الحق والفصل بين الحق والباطل فاتفق العلماء على القيام بهذا الواجب نعم
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شروط ليس هو مرتبة أحد منه
ليس مرتبة أحد لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد من الإحاطة بالدين الشريك وما يحب الدين الا نبي ولا يحب اللغه الا نبي ولا هذا يؤكد الشريك ولا بد ان تجد الخطا في كتبه معناه ان تجد اذا صح الحديث هو مذهب اذا وجدت الخطا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وقايا كثيره جدا اكد لهم ان لا بد من الخطا وهذا هو النص هذا هو النص
ولا ادعاه احد من المتقدمين ولا من المتاخرين
الله اكبر
فلهذا كان
يعني ما احد استعد عنه لان الذي لا يخطئ هو الذي احاط هذا احاط لله عز وجل ويطيع نبيه ما شاء من الانبياء عليه الصلاه والسلام على العلم الذي في رساله فموسى في عهده كان مفيقا بما احاط له حافظا له وضابطا له ما يمكن يخالفه والله عصمه ايضا وكذلك محمد عليه الصلاه والسلام الذي قاله بين الناس كان مستوعب عليه الصلاه والسلام ما يمكن ان يقع في تضارب واختلاف لانه معصوم عليه الصلاه والسلام لكن ياتي بعد حتى الصحابه ما احاطوا بكل ما قاله رسول الله نجد ان البكر شيء من فاته شيء وعمر فاته شيء وابو هريره على حبيب فاته شيء وفلان وفلان من الصحابه فاتهم شيء كثير وياتي التابعين ويجتهد ويجتهد لكن يفوت الشيء كثير حتى العلم الذي يلون في كتبه قد يقع في مخالفته لأنه ينسى بشر نعم
لهذا كان علمة السلف المسمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أولده عليهم
الله أكبر رضي الله عنه رضي الله عنه نعم
وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قومهم
ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر على يد غيره
كما قال عمر رضي الله عنه في امور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرد عن خرج عن قوله وقال أصابت
ورجل أخطأ هذه القصة فيها شيء من الكلام في القصة لكن أمر أمثلة كثيرة كما جاء فيها أما وقع فيه في الخطأ في دية الأصابع وفي غيرها وفي غيرها رضي الله عنه الأمثلة كثيرة رجع فيها نعم
وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر وكان بعض المشهورين إذا
مع أنه هو أفقه الأمة بعد رسول الله وأفقه الأمة بعد رسول الله وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومروا عليه ثوب يعني يسحب ذيله سابعا فقال بعض رسول الله قال بالعلم وشرب رسول الله عليه الصلاه والسلام راى منهم ان يشرب في قدح شرب منه فشرب منه حتى ظهر الريف في اظفاره وشرب من عمر كذلك فقال ما وجد رسول الله كان بالعلم عمر اعلم ثم بعد رسول الله ابو بكر نشد رضي الله عنه ما عليه ثواب قصه فيها كلام نعم
وكان بعض المشهورين اذا قال في رايه شيء يقول هذا علمنا فمن جاءنا بائن
احسن منه يعني ترى علم عمر وفصاحته وأدبه إذا ساق حديثه رضي الله عنه شوف قضية الخلاف بين علي والأباس رضي الله عنهما في إبت رسول عليه الصلاة والسلام من قريبة والنظير، يعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بينهما في عند مرة اقرأ في البخاري ومسلم على ترى ترى أسلوب ذيك ذكر في القمة من العقل والبلاغة والعلم والوعي. نعم.
وكان بعض المشهورين إذا قال لرأيهم شيء يقول هذا لنا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا.
والله يقول أنا الشعبة شعبة وسفيان أظن الشعبة إذا جاء واحد يسأله أما سأله يقول لهم من أي حي أنت في أي مكان في بيتك يقدر تراه حتى يربط بيتك وبعدين يحكيه إذا فكر المسألة وزن الله طيب هذا اللي حصل في طيب ولا مثلا ثانية مش أصيح بها غلط الصواب كذا شوف شوف الورع وتقوى الله ومراقبة الله عز وجل عند هؤلاء القوم. فإذا ربي الخطا يفرح مثل يعني الحاكم طبعا هو متأخر لكن سبق من هو أفضل منه وأكثر رجوع على الحق وأدنى رجوع على الحق منه لا شك. لما ألف كتابه مدخل الصحيح يا عبد الغني المصري الأزدي رحمه الله المصري نظر في كتابه لاحظ له ملاحظات كثيرة وأرسل دروا إلى الحاكم شافه فرح وشكر له هذا بل عبد الغني موقف الحاكم أنه فرح وشكر فقال هذا رجل الحاكم هذا رجل الحاكم كذلك الشاهد ما رجع نفسه أنه بدل قال راح يرجع نفسه. أبو حنيفة رحمه الله صاحب محمد الحسن وأبو يوسف خالفه في أكثر مذهب ثلثين أو أكثر هم يحترمونه وما يحترمونه وستالهم لكن الحق أنه أكبر الحق أنه أكبر من فلان وفلان من هذه الحديثة وغيره. نعم وما الشافعي خالفه كثير من أهل المذهبين ومالك كثير من المذهبين خالفوه من الإمامين ومن غيره. لا 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 يدور على الحق والحق أن أكبر من كل شيء أكبر من هذا الكون كله. نعم.
وكان الشافعي رحمه الله يبالغ في هذا المعنى
يبالغ في هذا
ويلقي أصحابه باتباع الحق وظهور السنة
الله
إذا ظهرت لهم على بلاد قوله وأن يسرد قوله حيث حينئذ وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يطالب الكتاب أو السنة لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله أكبر. هذا الأصل هذه النصيحة لله عز وجل هذه النصيحة لله عز وجل. والله أنا أعتقد الآن في هذا الأصل الناس يتعمدون المغالطات والخطأ والوقوع بالباطل ثم يروجون الكريم ويدفعون الناس من القوة موجود هذا نعوذ بالله من الكتب. هذا يقول الناس كتبي لا بد في هذا المخالفة كتاب الله لأن الله يقول ولو كان عند غير ذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بشرة لا بد أن يتعمد الاختلاف والاضطراب ولكن هذا المنطلق غير ما كتبه في العراق لما جاء مصر وزاد الله علما وتوسع في العلم وزاد في رواية الحديث فنظر في رواياته الأولى والأحكام التي تضير على هذه الروايات هي أخطاء كبيرة فراح يغير رضي الله عنه. ما جلس الناس ينتظرون ينتقدون بدأوا بنفسه ينتقدها هذا الناس لا يكفر لا يدرك أخطاءهم فأدركه بنفسه فارجع هذا كبر الله دينه. نعم الله ما يكون حريص ان الله يظهر الحق على لسانه الان يرد الحق بالباطل ويظهر الباطل في صورة الحق ويصمم عليه اما هذا حتى الحق ما يريد ان يستأثر به لا يبالي ان ينطقه الله به ويظهر على لسانه او يظهر الله هذا الحق على لسان من يناظره ويخافه. شوف التجرد لله والاخلاق لله والنصح لله والنصير لله رضي الله عنه بهذا رفع الله منزلته والله بقاعد بهذا الصدق وبهذا الاخلاق رضي الله عنه. نعم.
وهذا يدل على انه لن يكن له فضل الا في ظهور الحق
في والله
ولو كان على لسان غيره ممن ناظر ممن يناظره او يخالف
الله اكبر.
ومن كان
وناظر بشر المريسي وناظر حسن الفرد وناظر محمد بن حسن وناظر يعني غيره من اهل الهواء والاهواء مع الرأي ومع الهوى والله لا يبالي شيء فيظهر له الحق على يد خصومه ولو كانوا مبتدعين من اي دعوه يتمنى أن يظهر له حق على بدائه فيتبع أبو الشاب. نعم.
ومن كانت هذه
حاله
فإنه لا
يكره
أن يرد عليه قوله
ويحب. ومن كانت هذه حاله إيش؟ فإنه إيش؟ فإنه لا يكره. ما كان هذه حاله من التجرد والإخلاص لله وعدم مبالاة أن يظهر الله حق على الإنسان وعلى غيره، لا يكره أن يظهر الله حق على غيره ولا يغضب على من فقده. نعم.
يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته.
الله أكبر.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام
والسابقين
عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا
حتى لو خالفه ودليله ضعيف ما يغضب. لو خالف آخر عنده دليل ضعيف ما يغضب. نعم. أما إذا خالفه حجة أقوى ورجع إلى الحجة وإلى القول أقوى. نعم.
ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدح ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يجد بعضهم يخالف بعضا.
شوف يا أخوة الفرق بين أئمة الهدى وأهل الحق والسنة وبين أهل البدع والضلال. أحمد لا يطيق أن يفعل البدع أبدا ويأمر بالهجران أهلها، عرفتم؟ لكن لما يأتي يعني خطأ في هذه أئمة علماء يفتح صدره ويقول والله ما إذا العلماء يختلفون، عرفتم؟ البدع لا يمكن ان يسكت عنها امام من هؤلاء الأئمة ابدا ولا يرضى عنها ويغضب منها ويحاربها. لكن الاخطاء الاجتهاديه مثل اسحاق ابي حنيفه ومثل الشافعي ومالك واحمد هؤلاء ما يقبلون منها. نعم.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام اسحاق وغيره من الائمه وما قالوه في اقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم اقوالهم.
نعم.
ولا استدلالهم وان لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
نعم. لكن ما يشدد ما يطعن معه لانه مجتهد ولا يراجع الصواب اذا تبين خطاه. نعم.
وقد استأذن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تخطئ.
يعني إذا خالف الدليل هذا المجتهد عليك أن تبين له أنه خالف الدليل، والمألوف عن هؤلاء الأئمة أنه مرجو هذا. لكن قد يكون هناك إنسان يبدأ الاجتهاد ويخطئ ويعاند فهذا يؤدي إلى البدع. نعم.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي له عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تخطئ وما ناظرك أحد إلا قاطعته
إلا قاطعته. يعني يحبه ما يناظر أحد ذاته أعجمي وما يعجز عن البيان ولكن إذا ناظر أحد يفحمه حجر. قال لماذا يعني ما الذي مثل في هذا؟ قال
فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث أفرح إذا أصاب خصمي وأحسن إذا أخطأ وأحفظ الثاني عنه أن أقول له ما يصيبه أو معنى هذا.
الله أكبر. يعني ما أدب في مناظرتي يوم الفكر الأولى يعني أفرح أن إذا أن ينتقاه الله بالحق وأحزن إذا أخطأ. ما بده صاحبه يخطئ أبدا، ما هو يتربى في الدوائر يبغى صاحبه يصبر. هذا لا يجوز أعوذ بالله. أنت لو خاف خصمك خير المكان أنت فاعل يقي إذا وفقه الله. دائما أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. ما تتربص بالدوائر والصور تضحك على الناس وتغير ما عندهم من ضلال. لا. نعم.
وقال أحمد ما أعقله من الرجل.
ما شاء الله.
فحينئذ ترد المقالات الضعيفة وتبين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية.
نعم. المقالات الضعيفة في العقائد وفي الفروع وفي الأصول وفي أي مجال ردها أمر مشروع والحمد لله لبيان الحق وتجنب الناس التدين بأخطاء البشر. نعم.
ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء.
نعم.
بل مما يحبونه. نعم. ويمدحون فاعله.
الله أكبر.
ويثنون عليه.
الله أكبر.
فلا يكون
هذه ميزة هذه الأمة. علماء السنة خاصة. أما أهل البدع أما أهل البلد السابقة فالله أكبر أنهم يختلفون قضيا وحسدا. الاختلاف عندهم منشأه البغي والحسد، لكن الله تعالى ميز علماء السنة خاصة بخلاف البدع أنهم هذه حالتهم هذه الصفة، أنهم لا يغضبون من نقد ويفرحون بما ينتقدهم، وإذا تبين الحق على أساس غيرهم يفرحون به. هذا دأبهم رضي الله عنهم وهذا الظن بهم، وبهم الله حفظ الله بهم الدين، الله حفظ بهم الدين ويحفظهم إن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم.
فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية
أبدا، يعني الأخطاء ولبنها كائن المكان في الرواة في العقائد في الفقه في التفسير في الأصول في الفروع كله، يعني لا يدخل باب الغيبة. ثم الأخطاء فلان في القضية الفلانية وبيان ذلك من وجوه، الوجه الأول الثاني الثالث سوق الأدلة بارك الله فيك وأقوال العلماء الذين يعني أيدونك في هذا الحق وتبين الناس. نعم. هذا ما كان يقوم منها أبدا. نعم. وليس من الغيبة في جيد بل هو من البيان الذي يتحتم على المسلمين أن يقوموا فيه. نعم.
فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهيته لذلك.
نعم.
فإن كراهيته
إذا كان واحد يكره يعني أن يبين خطأه ويبتكر كل هذا ذلك هذا لا يبين ينتقد ويبين الناس الحق ويضرب به أرض الحائط. نعم.
فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الصفات الحميدة المحمودة بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
الله أكبر.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه
ولرسوله. يعني أن تحب ظهور الحق ولو خالفه، وهذا من نصيحة لله ولدينه والأمة الإسلامية. نعم.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم.
الله أكبر.
وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان خطأ
يعني شيء دين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة كل من قال ذا ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأثر في الصفات وأحسن الظن
يعني كان الكلام هذا في المعاصرين، فإذا وجدت أخطأ لأن سبقوه فتبين الأدب ما في شيء. نعم.
وأحسن الظن والجواب لا حرج فيه ولا لوم يتوجه إليه.
نعم.
وإن صدر منه من الاختلاء بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كتب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني موجود. طيب من المفروض ما كان أبي السلام الواحدة لما أفسر سبيعة بأنها يعني جاء مع زوجها فولدت بعد أيام فجاء وقد تهيأت لزواجها الخطبة فقال لا أبدا حتى تأتدي أبعد الأجلين يعني أربع شهور وعشر لا تعتبر بوضع الحمل هي كلمة عندها أنها بوضع الحمل خلص انتهت العدة وتزوج رضي الله عنه وقال لا أبدا الله ما تنفي حتى تستوفي العدة أربع شهور وعشر فلبست بها ولا أدري رسول الله قال يا رسول الله إني يعني حللت من عدتي توفي زوجي ووضعت ولدا وكذا وجاءني بالسنابل وقال لي لا حتى تتم 14 10 قال كذب هذا المشكلة صعبة على الرسول كذب السنابل روح زوجي.
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما غلبه أنه أبدى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى تأتي عليها 4 أشهر وأشهر. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرسل كما كان الإمام أحمد ينصر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة يفرد بها ويبالغ في ردها عليه هذا كله حكم خالد
يعني يستوفي الحدود هو يبالغ بالسب والشتم استيفاء الحجاج والنقد والبيان رضي الله عنه. نعم.
أما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد كبير
هذا حق الظاهر أنه جائز وباتفاق العلماء لا خلاف فيه ولا نزاع فيه إما يجب بيان الحق ولا نقد الخطأ ولا حاجة أفرض ولا إلى آخر ذلك هذا فيما يبدو لنا في الظاهر أما في باطن الأمر ما الحق. إن كان قصد السيء فالله يحاسبه على هذا القصد السيء، وإن كان قصد حسن الله يثيبه على هذا القصد الحسن. نعم.
وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد سبيل الحق لئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مساق على قصده.
الله أكبر.
ودخل بفعله هذا بهذه النية في الله ورسوله وإمة المسلمين وعامتهم.
الله أكبر.
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أم كبيرا فله أسوة بما ورد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشد بها.
نعم. يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا بين بعلم فلا حرج أن يكون كبيرا أو صغيرا مهما عظم شأن الشخص المردود عليه. نعم. فقد رد الآية ابن عباس وهو بحر وحبر الأمة ورد عليه الناس أكثر منه ولا حرج في ذلك. نعم.
وانكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك ومن رد على ذلك
المتعة مثل المتعة يعني كان يقول بجواز المتعة ثم رجع المتعة التي يقول بها الشيعة يتزوج المرأة ليلة ليلتين يتركها خلاص مدة الأمس يوم يومين ثم طورها الآن يقول يجوز أن يدخل بها في الليلة عشرة يعني أخبث صور الزنا لعنة الله عليه. ابن عباس كان يقول بهذا ثم رجع لأنه يعني عرف أن الرسول رخص في هذا في حال الضرورة في بعض الأسباب عرف هذا وفاته يعني السنة في تحريم يعني المتعة حرم الرسول عليه الصلاة والسلام فاته ذلك فكان يفتيت حسب علمه بعد ذلك ناقش هذا وناقش وغضب عليه علي وغضب عليه عبد الله بن الزبير وقال افعل والله إن فعلت لأرجمنك بحجارك ورجع علي رضي الله عنه. نعم.
ومن رد على سعيد
لا المتعة وإيش ها والصرف إنما الربا في النسية يعني رب الفضل ما كان جرى حرام وأخذ بالحديث إنما الربا في النسية ها ولكن الرسول فصل وبيّن ربا النسية وربا الفضل كل حرام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثل ابنه سواء بسواء ها يعني يد بجد في حديث ابي سعيد وفي حديث غيره مما بين ان يعني انما يعني الربا في النسيئة منسوخ او انه يعني هذا صيغة مبالغة من القصد الارادي يعني الربا الكامل في النسيئة ولا يمنع هذا ان يكون ربا الفضل من انواع الربا. ربا الفضل يعني الدرهم درهمين الكيلو كيلوين ولا بكيلو نص ولا المئة بمئة درهم ودرهم زيادة كل هذا ربا الفضل في الشعير في الفضة في الذهب في الزبيب في الأرز في مأكولات كلها وفي النقدين ذهب الفضة. نعم. فإذا اقترن الناس فبيقي بشيء ظهر الأمرة أمرة الحج يعني فسخ الأمرة فسخ الحج الأمرة ابن عباس كان يفسخ ويعني غيره خالفه ولكن الحق معه في هذا إن شاء الله وافق على ذلك علي رضي الله عنه وافق إمام الحسين وافق كثير من الإمام أحمد بن حنبل وقال ورد فيها 14 حديثا في المتعة في فسخ الحج الأمرة. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان يكرهون العمرة في أشهر الحج ويرون أن الإنسان في أشهر الحج يأتي بالحج والعمرة يأتي بها غير أشهر الحج لكن الحجة والحق ابن عباس وما عمران وما علي رضي الله عنه. ضل الثاني كان عمر رضي الله عنه لا يحرم ذلك وكذلك أبو بكر وكذلك ما كان يحرم ذلك وإنما كان بعدهم ألا ينقطع الناس عن بيت الله الحرام فإذا جاءوا بالحج والعمرة فيه في مع الحج يعني راحوا كانوا وقضى عن بيت فأمر يبغى طول العام الناس يزورون بيت الله عز وجل ها يحجوا واحد العمرة هذا يحج من العراق وهذا يأتي من مصر وهذا يأتي من المغرب وهذا يأتي من المشرق وهذا يأتي من اليمن وهذا ها فيريد أن لا ينقطع الناس عن بيت الله كان هذا وجهة نظره إلى أن انتقى منها يقول إن أخذنا بكتاب الله فالله يقول وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله ما أحل كان هذا من يعني من أدلة عمر رضي الله عنه لكن الحق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رخص يعني للصحابة أن يختاروا ما يشاءوا من أنواع الأنساك فمنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج بعمرة
ومنهم من أهل الأمر. فلما اقترب المشترك قال لو جعتم واحد جنة. فلما وصل إلى مكة وفرغوا من الطواف والسعي وقف على الصفا وقال من كل من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة يجعل حج عمرة. فمن ساق الهدي بقي على إحرامه كما قال الله تبارك وتعالى حتى يبلغ الهدي محله. ومن لم يسق الهدي استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحوله إلى 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 عمرة. وأكد الرسول ذلك وغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام لما جدل الصحابة من بعد جاءهم إلى أن يتحلل كل من لم يسق الهدي تحلل وخرج من حجه بالتحلل. فكان عباس يرى هذا وكان يشدد فيه وكان يقول من صام بيت وسعى فقد تحلل الشام. ونظر في ذلك عروة وبعضهم وكان ابن رجب رحمه الله يعني يرجع يعني القول الآخر القول بعدم الفسخ. نعم.
ومن رد على سعيد بن مسيد قوله في كتابه أن يطلق بثلاثا لمجرد العضل وغير ذلك مما يخالف السنة.
يعني هذا سعيد بن مسيد يقول إذا طلقت المرأة ثلاثا ثم تزوجها شخص عقد عليها ثم جرد العقد تحل زوجها الأول. وهذا مخالف ما ثبت في السنة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ها يعني امرأة عبد الرحمن بن الزبير كان زوجها أول من كان لها زوج حمد الله أو كذا اسمه فطلق هذا أخذ ثلاث تطليقات وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاء رسول الله قال والله يا رسول الله ما عبد الرحمن إلا مثل هذه الهدبة يعني ذكروا ما هي فشاش يعني إلا مثل هذه الهدبة وسكتها. ضحك الناس بعضهم غضب منها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. يعني ما يكفي الأرض لابد أن يدخل بها لابد أن يجامع. بعد أن يجامع عائشة يستمر وإن شاء يطلق فإذا طلقها عندك لزوجها الأول. قبل المسيب رحمه الله كان يرى أنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد. إذا عقد طلقها ثلاثة وتزوجها شخص عقد عليها ثم طلقها حلت. ابن المسيب يخالف سنة الرسول يتأمل مخالفة الرسول؟ لا ما بلغت أيوة ذرف هذا العذر ونقول له سلام عليك سلامك يعني خطأ غفر الله له. نعم.
تعالى الحسن
قوله
في
تلك الإحداث أن المتوقع عنها زوجها. ما عليه أحداث تلبس ما تشاء وتطيب وتدهن وإلى آخره. هذا رأيه هذا خطأ مخالف للأحاديث الكثيرة التي تمر المرأة تحد لا يحد لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج وتبوها أخوها لا تحد ثلاثا. ممكن تجد الحداد طيب تدهن تدين كل شيء لكن زوجها أربعة أشهر وعشرة. نعم.
وعلى عطاء في
إباحته إعادة
الفلوس.
إعادة؟ إعادة إيش كنو؟ كنو؟ إعادة 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 الخروج إعارة إعارة الله أعلم كان يريد والله أعلم أنه يعير أمته بحث إلى مراجعة. نعم.
وعلى طاووس
هذا خطأ كبير لا شك ردوا عليه هذا الخطأ لكن أمام مجتهد وقع في الخطأ غفر الله له. نعم.
وعلى طاووس وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء وعلى غير هؤلاء ممن أجمع العلماء على
هو أظن من الأمور التي كان يشد فيها القول بالمتعة. نعم.
وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم ممن
هؤلاء لهم أخطاء وهم أئمة كبار والناس تسلم بإمامتهم وأنهم قدوة وكذا وكذا لكن يعني ما أخذوا أخطاء ما احترافهم بمكانتهم واحترامهم لهم أدروه يعني لابد لكل واحد منهم أدروه رضي الله عنه ولا يهد ذلك مكانتهم ابدا. لكن هذا كان يتعامل مع البدع هذا التعامل مع جام صفوان وبشر المريسي وانسان مع البدع ما كان يتعامل مع هذا التعامل تعامل بمن عرفوا بالصدق والتقوى والعلم والاخلاص كل شيء. اما اللي يركب راسه ويبتدع بدع هذا لا حرمة له عندهم
هذا ابن رجب بعد ذلك كل هذا يقول للأئمة المعتبرين المحترمين الصادقين المخلصين، أما البدع يفضحوا ويكشف ثواره لا شيء في ذلك. نعم.
ولم يعد أحد منهم مخالفه في هذه المسائل ونحوها طعنا بهؤلاء الأئمة ولا عيبا
ولم يعد أحد منهم مخالفين في هذه المسائل والعليا طعنا في هؤلاء، يعني ما أحد لما تأثر على سفيان بن عيينة ولا الثوري ولا طاووس ولا ابن عباس ولا غيره حتى من الصحابة إذا خالفتهم وناقشتهم في خطأهم ما أحد يقول لك أن هذا طعن، هذا هو الوعي الصحيح الغباء والجهل، يعني ناقشت قالوا والله فلان قال الحق ناقشت قال ولو كان أكبر منهم بمئات المراحل بينه وبينه درجات كبيرة، لكن الله وصفه في هذه الجزية فأصاب فيها الحق وذلك الكبير العظيم خالف وما حالف على الصواب فيها. يكون هذا طعن في فلان إمام كبير؟ لا يكون هذا طعن أبدا، هذا يعني عدم وعي واحترام للحق وعندهم إدراك تام أن هذا كله لبيان الحق والحفاظ على الدين والنصيحة للمسلمين. نعم. أنا أظن هؤلاء اللي يظهروا من ما عرفوا هذا الشيء في جهل مطلق التابع ونفسك، لو كان عرفوا تاريخ السلف وعرفوا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب اللغة وكلها فيها نغذيها مناقشات وفيها ردود على نفسها الكبار وفيها نفسها ما أظن يقعون في هذه الهوة اللي تفتطبوا فيها، لكن أظن الجهل الذي عاش فيه ما يعرفوا إلا كتب المبنى والموجودة وسيطرهم هذه بس يعرفون هذا جهل ما عرف كتب التاريخ وكتب النحو وكتب الحديث وكتب التفسير وشروح الحديث كلها مناقشات، كلها كتب المصطلح وكتب الاصول كلها مناقشات. فشوف ابن الصلاح الحين يمكن عليه يمكن 20 كتاب على كتب المصطلح كلها نكات نكت فلان نكت فلان نكت فلان كلها مناقشات في الاصول والاخره، ما حد غضب ابن الصلاح شو سوى؟ لا ولا يا نكت عليه الزركشي نكت عليه مولطاي نكت عليه ابن كثير نكت عليه ابن حجر نكت عليه البقائي سيوطي ما حد قال والله غلطانين كيف تدرفون هذا الكلام في الاسلام، كلهم يفرحون ويستفيدوا من هذه النكات ويكتبونها وكتب الجرح وغيرها وكتب الشيخ الشافعي كتابه ام كله نقد ومناقشات وبيان الصواب من الخطأ ما حد غلط.
نعم.
شوف كتب البيهقي المعرفة السنن من يعرف جبل الطرقماني وعلق عليه هناك شهوك ثم جاءت الأمور مشت. نعم.
وغيره من استعوا هذه المقالات ما كان لمثابتها شيء كثير
ومكان المثابة شيء، يعني هذه المقالات والكتب ومكان المثابة شيء أشياء كثير جدا، هذه أمثلة فقط التي ذكرها وأنها هي لا تحصى. نعم.
ولو ذكرنا ذلك بحروفه لصار الأمر جدا
ما يسأل مجلد هذا. نعم.
وأما مراد بذلك يقال عيب مطلق عليه وتنقصه وتبيه الجهل وقصوره في العلم ونحو ذلك كلام حرما سواء كان رده لذلك في وجه ما رد عليه او في غيبته.
لما ترد على الشافعي ولا عالم ابن تيميه ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا نفسه اثنين جانب من انت يا اخي؟ هذا كذا. لا يعني لو جت عنده خطا تعترف بعلمه وفضله ومكانته وتأدب معاه وبين هذا الخطا لله ولاصحاب المسلمين. نعم.
وسواء كان في حياته او بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه.
اذا حقق التنقص العيب واظهار جاهل هذا الذي اخطا جاهل شوفوا جاهل
وتوعد عليه في الحمد واللم ودخل
يقول هذا يدخل في الهمزه ويل لكل هم يغلبون هذا تنقص العيب.
ودخل ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بالاسلام.
ايوه كلهم شرف جاهل ايوه بس انا احسبك نايم. يا معشر ايش؟
يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تردوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع
شوف اهل الاهواء اذا وقفوا على هذا الكفر فيه ولا مسحوا على كل هذه الامور ما يقول لك والله قصد بيان الحق اهل الراهب هذا يقول لك والله يا اخي انا بيت الحق ما لي تقل بيان الحق قل لا انت تصدق عيب الناس شف هذا جهد سفر هذا نسير الى الله عزيز هذا حكم بينه وبين الله عزيز انت لا تدري نعم
ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوب بيته.
اللهم اصلح اهل الاهواء واهل الباطل واهل الاغراض اللهم اصلحهم الله ان يصلحهم نعم.
وهذا كل في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فاما اهل البدع والضلاله ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم واظهار علم فيه التاثير من الاقتداء بهم.
لو ان انسانا انتقد الى اهل البدع والجهل وقصد هذا بيان جهلهم وضلالهم ما يعني ماجور ان شاء الله. لكن لما تجد أئمة المقتدى بهم أهل العلم والصدق والفضل والتقى وتقصد رجاله في حوارهم هذا مذموم منك ومأثوم تبعتم. وأما إذا كان أهل بدع وأهل جهل متشبهين بعلم وجهالة فهؤلاء طيب ما عندهم بأي قصد. لكن المفروض للمسلم أن يكون قصده وجه الله وبيانه حتى لو كان جهل. نعم.
وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم.
يكفي هذا القدر. بارك الله فيكم. سأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم من أهل النصيحة في الدين ومن المكافحين عن الحق والمناظرين عنه الذين لا تأخذهم في الله لهم الساعدة. وقد ابتلينا في هذا العصر لهؤلاء الجهلة الذين لا يريدون للناس أن يعرفوا الحق ولا بيان الحق. كتبنا هذا الكتاب يعني تفسير للناس وصدنا فيه الآيات والأحاديث وناقشنا حججهم التي لبسوا فيها على الناس وبينا أقوال العلماء وصدناها منها كلام النووي ومنها كلام من رجب هذا ومنها كلام غيره وغيره أن في الإسلام في جواز الذنب بل في وجوبه وأنه ما يجب ذكر المحاسن أبدا. اذكر العيب والنقص والبدعة والانحراف في الشخص ولا تبين شيئا بينا هذا راية البيان والله إلا قليل من وفقه الله سمعوا هذا واستفادوا منه. وأما أهل الجهل والهوى فما استفادوا منه. فنسأل الله أن يعلمهم العلم النافع وأن يغرس في نفوسهم حب الحق وأن يغرس في نفوسهم إدراك قيمة النصيحة وأن يدركون قيمة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولخدمة المؤمنين ويدركون أن الحق أكبر من الأشخاص ما لا نسبة بين الحق وبين فلان وفلان الذين يغضبون ما في نسبة أبدا غير أن يعافيهم من هذه الأمراض الفتاكة الفتاكة. نسأل الله أن يعافيها وإياهم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.